أما بعد، الإنسان يا إخوتي يعاني في هذا العالم من الحيرة، لذلك تراه يتخبط في فوضى وعشوائية، وحينما يضعف الاستقرار في العالم فإن ذلك يعني أن الإنسان يفقد أسباب الاستقرار، وضد الحيرة الهداية، فإما أن يكون الإنسان في حيرة وإما أن يكون في هداية. وربما يختلف بعض الناس معنا لأنهم لم يصلوا إلى حقيقة الحقائق التي مصدرها خارج عن دائرة الإنسان، التي مصدرها إرشاد وهداية من خالق الإنسان سبحانه. ربما يختلف البعض معنا في مصدر الهداية، فترى أنه يجعل مصدر الهداية فكر الإنسان، وبعضهم يجعل مصدر الهداية تجربة الإنسان، وهكذا تختلف نظريات ويتناقض بعضها مع بعض. أما الحقيقة التي نعتنقها ونعتقدها ونثق بأنها حقيقة مطلقة، لأن الذي قررها إنما هو الله سبحانه وتعالى، فقد جرت على لسان إمام التوحيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قرر: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فإذا توجه الإنسان إلى الاهتداء بهداية ربه فإنه لن يكون في الحيرة والتيه والضلال، وإن هو نظر يمنة ويسرح باحثا عن شيء يخلصه من حيرته دون أن يرجع إلى وحي السماء، فإنه سيصل إلى ما وصل العالم إليه اليوم. هذا يا إخوتي هو سر فوضى العالم، هذا هو سر اضطراب العالم، والله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان هداه وأرشده منذ خلقه، حين أنزل الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بعد أن خلقه وسواه، حينما أنزله إلى الأرض وكلفه بحمل الأمانة، فإنه أرشده سبحانه وتعالى وهداه. واقرأوا قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانظروا إلى هذه العبارة القرآنية يا أيها الأحبة: لا خوف عليهم، وهي تعني أمنا واستقرارا. فالخوف منشأه زوال الأمن، فلا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، وهذا يعني زوال المصائب، لأن المصائب التي تنزل بالإنسان هي التي تجلب له أحزانه وهمومه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، لأنهم في حالة من الأمن والاستقرار، ولا هم يحزنون، لأن التوازن الذي يعيشون به يجنبهم كثيرا من المصائب. وبهذا يتبين أن الهداية كانت مقترنة منذ اللحظة الأولى التي كلف فيها الإنسان بعد خلقه، كانت مقترنة مع حركة الإنسان، حتى تكون حركة الإنسان مهتدية بهدي الله سبحانه. ويقرر القرآن هذه الحقيقة بعبارة صريحة ينفي من خلالها أن يكون هنالك مصدر آخر للهداية دون هداية الله سبحانه، وذلك بقوله سبحانه: قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنستسلم في الاهتداء والاسترشاد، حتى لا يكون عندنا التفات إلى استرشاد آخر، لأن غير الله سبحانه وتعالى لا يملك الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني إن هدى الله هو الهدى على الحقيقة الذي يهتدي به الناس. وأما دعوى أن شيئا من الأشياء يكون سببا للاهتداء، فإنه يحتاج إلى براهين، والواقع أثبت أن الهداية من غير الله سبحانه وتعالى لم تكن تسوق الإنسان إلا إلى الفوضى والحيرة. ونقرأ قوله تعالى أيضاً: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قل إن هدى الله هو الهدى تأكيد على الحقيقة التي قرأناها في الآية السابقة، لكنه في هذه الآية يا إخوتي يضيف إلينا تحذيرا، ولئن اتبعت أهواءهم التي مصدرها غير هداية الله سبحانه وتعالى، مع أن هداية الله سبحانه وتعالى قد وصلت إليك، ولئن اتبعت أهواءهم فخلطت شيئا مع هداية الله سبحانه وتعالى من خلال التلفتات إلى التقاليد إلى الأعراف إلى الأفكار إلى العادات التي تتناقض مع هداية الله سبحانه وتعالى، لتكون مهتديا بمزيج من هداية الله سبحانه وتعالى وإرشاد في ظاهر الأمر من غير الله سبحانه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، لأنك سوف تقع في الهزيمة وسوف تقع في الاضطراب، وعندها سوف تطلب النصير، وسوف تطلب من يتولاك في حيرتك وفي فوضاك، فلا تجد عند ذلك أحدا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، لن تجد من يهديك، لن تجد من يرشدك. ونقرأ قوله تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، حينما أتلفت إلى غير هداية الله سبحانه وتعالى وأتبع الأفكار والآراء والمبادئ الوضعية التي تصدر في شرق أو في غرب والتي تنبت من هنا ومن هناك. القرآن يا إخوتي هو نموذج حاضر ومصدر بين يديه نقف لنجد الهداية كلها فيه كما يقرر الله سبحانه وتعالى. القرآن لم يجعل الله سبحانه وتعالى الهداية قضية مبهمة، لم يجعل الهداية برقا خاطفا يظهر في السماء ويزول، لكنه جعل سبحانه وتعالى الهداية مقررة في نموذج حاضر في منهج متكامل معجز في مضمونه ومعجز في لغته ومعجز في تحديه لكل من يريد أن يدعي الألوهية، إنه معبر عن الألوهية. وهكذا فإن الإنسان حين ينظر إلى هذا القرآن يجد فيه ما يخلصه من حيرته وضلاله وتيهه. ذلك الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يهتدي به أولئك الذين يتقون، الذين وضعوا لأنفسهم وقاية من كل شر، هدى للمتقين. ونقرأ قوله تعالى على لسان الجن حينما سمعوا هذا القرآن، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن هدى. هناك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكنه هنا أطلق بالألف واللام التي تشير إلى العهد التي تشير إلى أن الهداية المعهودة لا تكون إلا في هذا المصدر، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ونقرأ قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أهدانا مع القرآن برجل حفظه وعصمه من كل خطأ، وعصمه وحفظه من كل زلل، فكان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكانت الهداية نموذجا إنسانيا حاضرا أيضا ومتحركا، ونقل عن هذا الإنسان الذي جاءت الهداية معه إلى العالم كله دقائق سلوكه وتفصيلات سلوكه، حتى لا يبقى معنى الهدى منهجا في مصحف، حتى لا يبقى منهجا نظريا مجردا، حتى يتحول الهدى إلى حركة وسلوك، من أجل أن يسأل الإنسان نفسه حينما يزن نفسه بهذا الميزان العظيم الإنساني: هل أنا على درجة من الهداية في حركتي وفي فهمي لذلك المنهج القرآني؟ القرآن منهج نظري حاضر، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النموذج الواقعي السلوكي الإنساني الذي يستطيع من خلاله الإنسان أن يفهم اهتداء الإنسان بذلك المنهج النظري، وأن يفهم تحول المنهج النظري إلى حركة إنسانية. لهذا قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو سبحانه الذي يقول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلئن كان بينا أن المنهج النظري الذي وضعه للإنسان وقرره لهدايته الذي هو القرآن، فإن الحق سبحانه وتعالى قد جعل نموذج التطبيق على أرض الواقع، جعل نموذج التطبيق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ألا يختلق الإنسان أفكارا مجانبة للصواب ليقول كما يقول بعض الجهلة إن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم سلوكياته إلى قسمين: أما السلوكية الأولى فهي السلوكية التي تتجلى من خلالها بشريته صلى الله عليه وسلم، والتي لا نجد فيها ما يتبع. ثم هنالك سلوكية أخرى هي سلوكية تشريعية، من أجل أن لا يقول الإنسان ذلك وأن لا يقع في هذا الخطأ الكبير، قرر سبحانه وتعالى: واتبعوه. وهذه عبارة عامة، ولم يقل سبحانه واتبعوه في بعض سلوكياته، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى واتبعوه فيما يقول لكم إنه سلوكية للاتباع، لكنه قرر سبحانه وتعالى واتبعوه مطلقا، دون أن يكون لهذه الكلمة أي قيد، واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا أردتم الهداية فأمامكم محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو نموذج تطبيقي، حتى لا يقول الإنسان إنني لا أفهم تطبيق المنهج النظري. فالمنهج النظري ربما يفهمه كل على حسب مشتهياته، ومن أجل أن لا يكون ذلك الإنسان الحائر مضطربا في فهم منهج القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو زوال للحيرة وزوال لإشكالية فهم تطبيق القرآن، لأن فهم تطبيق القرآن قد دعم بسلوك مطبق حاضر في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه الإشكاليات يا إخوتي، إشكالية تلفت الإنسان إلى المناهج والمبادئ الوضعية، وإشكالية فهم المنهج النظري القرآني، وكل ذلك يحل القرآن الكريم مشكلته، تأتي إشكالية حاضرة يريد الكثيرون إشاعتها من أجل أن يعود الإنسان للحيرة. هذه الإشكالية يا إخوتي ربما دعموها بآيات من القرآن، فيقرؤون للناس قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالقرآن يقرر أن الهدى إنما هو موجود في التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ويقرر القرآن أيضا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. يقرر القرآن الكريم أن الهدى والنور موجود في توراة موسى عليه الصلاة والسلام وفي إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. هذا تقرير قرآني. ومن أجل ألا ندخل في قضية ثبوت النص التي هي إشكالية وجدلية طويلة، هل التوراة التي بين يدينا هي توراة موسى، وهل الإنجيل الذي بين يدينا هو إنجيل عيسى؟ من أجل ألا ندخل في قضية ثبوت النص، ومن أجل ألا ندخل في صراع فكري أصلا مع هذه المسألة، ونحن نجد كثيرا من الوجوه الإسلامية مع الأسف الشديد تعلل الناس ذلك تضليلا ومن أجل أن تعيدهم إلى حيرتهم، وهم يقررون إن القرآن يقرر أن الهدى موجود في التوراة، الهدى موجود في الإنجيل، والناس اليوم مخيرون بين آيات ثلاثة. أما الآية الأولى فهي إن هذا القرآن يهدي، وأما الآية الثانية فهي إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأما الآية الثالثة فهي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فالهداية إذن مصدرها كتب ثلاثة، ويضطرب الجهلة ويساق القطيع ويسوقه مستأجرون، لكن علينا أن نعيد الناس إلى الهداية من خلال المنهج الواضح. لقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لأمر جلل، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. صدقت يا حبيبنا يا محمد صلى الله عليك وسلم. حديث لا يقدر متنطع أن يقول إنه نازل عن رتبة الصحة، لأنه في أصح كتب السنة وأصح كتب السنة البخاري ومسلم، وفي صحيح مسلم يقرر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن لا نتاجر بديننا من أجل الأهواء، ينبغي أن نفرق بين حقيقة كوننا أصحاب السماحة، بين حقيقة كوننا أصحاب الرحمة، بين حقيقة كوننا أصحاب الإنسانية، بين تشريع يأمرنا بمعاملة طيبة مع اليهودي والنصراني حين لا يكون حربية، وبين قضية اعتقادية يراد منها تضليل الناس. نعم، نحن نعامل الكتابية بأحسن معاملة، ونعامل الذمية ونحن ننظر إلى أنه في ذمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل إن الإسلام أذن لنا حتى بمصاهرته، حتى أن نكون أصهارا له بتزوج بنات أهل الكتاب، وهذا يدل على تواصل الوشائج ويدل على فتح الأبواب للهداية الإنسانية. نعم، نأكل من ذبيحته، نأكل من طعامه، نبيع ونشتري ونتعامل في أسواقنا معه تماما كما نتعامل مع غيره، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأمرنا أن نرتفع إلى سدة الرحمة التي تزر على العالم بأجمع. نعم، إلا أن هذا لا يعني أن نغير عقيدتنا. الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يبق بعد سيدنا محمد الرسول. نحن نصدق بالرسل الذين جاءوا قبل سيدنا محمد عليهم الصلاة عليهم جميعا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ونصدق بكل الكتب التي جاءت قبل القرآن، لكن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الرسالات، ولكن القرآن الكريم عطل بمضامينه كل الكتب، فلم يبق بعد ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يبق مصدر للهداية إلا القرآن العظيم. هذه قضية اعتقادية
لا نخاف حين نعلنها لأننا نعلن عقيدة، وحين نخاف من إعلان عقيدتنا فلا هوية لنا ولا مبدأ لنا، إنما يكون الواحد منا إما عفو لا يمثل الإسلام، إنما يمثل النفاق ويمثل الضلال ويمثل الكذب على الله سبحانه. ينبغي علينا أن نفرق بين الحقيقة الاعتقادية وبين السلوك العملي. نحن لسنا أصحاب طائفية ولسنا أصحاب متاجرة بالعقيدة. لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إننا نؤكله ونقول له ونحن ندعو أنت من أصحاب النار، ولا يمنع أن نتبسم في وجهه. نعم، السلوك العملي إنسانية كاملة، والاعتقاد إن هو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أصحاب النار، لأن باب الجنة إنما هو سيدنا محمد، وعلى باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها دخل الجنة. إنها باب الجنة، إن باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال لا إله إلا الله ولم يقبل بمحمد رسولا لله فإنه لن يدخل الجنة، لأن الشهادة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي مسند الإمام أحمد، أيها الإخوة الأحبة، نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لا تجعلوا معتقداتكم مصدرها أهل الكتاب، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. فإنه يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. لو كان موسى نفسه الذي أنزلت عليه التوراة حيا، ما حل له من الله سبحانه إلا أن يكون تابعا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. موسى نفسه إن ولد في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يكون صحابيا وحواريا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يستطيع أن يقول بعد ذلك الكذابون؟ اقرأوا قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين في مجال الدعوة، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اقرأوا قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لأن ملة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنما هي ملة سيدنا إبراهيم. وفي صلواتنا نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونقرأ في القرآن قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني حينما يدعى إلى الإسلام. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هل هناك من يدعي أنه من أهل الهداية وليس من أهل الهداية؟ نعم، لقد قال فرعون يوم من الأيام: ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. دعوة الهداية يبحث الإنسان عن إعلانها، ويريد الإنسان أن ينتحلها، لكنها من غير براهين. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقع في الوهم، فهو يظن أنه من أهل الهداية. وقال سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ربنا سبحانه يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين. لكنه يقرر من الذي يستحق أن يقال عنه إنه من المهتدين، وذلك بقوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين يستحقون وصف المهتدي هؤلاء الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، كما يبين ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين يسأله جبريل عليه السلام في الحديث المعروف بأم السنة، أو حديث جبريل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نحن لا نظلم الناس، نحن أمة العدل، نحن أمة الإنسانية، ولا نستحق أن نكون في وصف المهتدين حتى يتحقق لنا أمران: إيمان وعقيدة صحيحة، وتنزه عن الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه مبادئ الإسلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ظلم الذمي، عن ظلم اليهودي، أن تظلم يهوديا أو نصرانيا. من آذى لي ذمي فقد آذاني. نعم، إنها مبادئ الإسلام. الذين آمنوا فصحت عقيدتهم ولم تدخل عليها الضلالات ولا افتراء المفترين، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.